بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 35.
قال المؤلف أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الإمام الحافظ ورحمه الله، ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو من أوصى وهو من ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح للسنن العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، قوله ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو من ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في قوله هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أوصى صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم، مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول العلم، بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما الجاهل فهو لا يعلم هذا، وقد يظن أن ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك. الأمر الثاني الصبر على الثبات على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه. ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوك لما يلقى من المشقة من الناس، ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوك لما يلقى من المشقة من الناس والعنة والتعب، فيحتاج إلى صبر. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوًا، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: قوله واعلم أن أصول البدع أربعة أشياء، أربعة أبواب. البدع أو البدع جمع بدعة، البدع جمع بدعة، والمراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فالبدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى الله من العبادات والأقوال والأفعال، وقد تكون البدعة أصلية بأن تكون محدثة من أصلها لا أصل لها في الدين، وقد تكون إضافية، وذلك بأن يكون أصل العمل مشروعا لكن يضاف إليه شيء غير مشروع، كأن يخصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص، أو نوعا من الذكر لا دليل عليه، أو عددا من الذكر لا دليل عليه، أو صياما لا دليل عليه. والبدع كلها إضافية أو أصلية لا خير فيها، فهي تبعد عن الله عز وجل، ولأصحابها شبه بالنصارى الذين أحدثوا الرهبانية، فقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. والرهبانية بدعة ما شرعها الله لهم، ولكنهم فعلوها من باب التقرب إلى الله إلا ابتغاء رضوان الله، هو قصدهم أنهم يبتغون رضوان الله ولكن بغير ما شرع الله، فلا تقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل، فيكون لصاحبه التعب والضلال ولا يؤجر على عمله، نسأل الله العافية. ومراد المصنف هنا بقوله أن أصول البدع أربعة أبواب، الظاهر والله أعلم أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية التي بقيت على السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم اليهود والنصارى قبلها. هذا الإخبار من باب التحذير والحث على لزوم السنة عند حدوثها، قلت أي حدوث البدع، وأنه لا نجاة بدون السنة، ومن ترك السنة وصار مع الفرق صار في النار. فالفرق التي ظهرت كثيرا جدا، ولكن أصولها أربع فرق: الفرقة الأولى فرقة الشيعة، وأول ما حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه حينما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وأحدث الفتنة في المسلمين ودعا إلى التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه هو الوصي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، فمن ذلك الوقت ظهر التشيع. وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة. أول فرقة الشيعة المفضلة، المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة حتى على أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء يسمون بالمفضلة، ولكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إنما يقولون إن عليا أفضل، وهذا خطأ، فعلي هو رابع الخلفاء الراشدين، ليس أفضل من أبي بكر وعمر، حتى إنه هو رضي الله عنه أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر، وهدد من يقول ذلك بالعقوبة. الفرقة الثانية الذين يقولون إن عليا هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحق بالخلافة، وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم واغتصاب، يقولون إن الخلافة لعلي وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة منهم إلى ضلالات كثيرة عندهم. الفرقة الثالثة الشيعة الغلاة الذين يقولون إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خانها وصرفها لمحمد، وإلا فالرسالة أصلها لعلي، يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة، الأمين جبريل عليه السلام، فصد الرسالة من محمد إلى حيدرة وهو علي. الفرقة الرابعة أشد منهم، يقولون إن عليا إله، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار وطارحهم فيها، وهم أحياء يرون، وهم أحياء يروى عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هو خادمه، يقول أجيت ناري ودعيت قنبرا، وقنبر هو خادمه، فحرقهم بالنار لما قال له، لما قالوا له أنت هو أنت هو أنت هو أنت هو. وكان ابن عباس يرى رضي الله عنه يرى أنه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكان لا يمانع في قتلهم، ولكن يقول: أرى أن يقتلوا بالسيف بدل النار. ونشأت من هذه الفرقة الشيعة فرق كثيرة تشعبت منهم. الفرقة الثانية فرقة القدرية، وأقول الذي مضى من هذه الفرق في فرقة الشيعة، وهي تنقسم إلى أربع فئات أو أربع جماعات أو أربع فرق كما ذكر ذلك الشارح حفظه الله. الفرقة الثانية فرقة القدرية الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وهم قسمان: الأول قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر، النوع الثاني أو القسم الثاني قدرية النفاة ينفون القدر، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها، بينما خصومهم الجبرية يقولون: فعل العبد هو فعل الله، والعباد مجبورون على ما يقولون يفعلون، ليس لهم اختيار، والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل، والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل، فلذلك إذا أطلق القدرية انصرف إلى المعتزلة ومن قال بنفي القدر، فهم ينفون القدر، والجبرية يثبتون القدر ويغلون فيه حتى يقولوا إن العبد مجبر، فهؤلاء ينفون القدر، هؤلاء ينفون القدر وأولئك يغلون في إثباته، وكلهم يطلق عليهم القدرية، وقد تشعبوا إلى فرق كثيرة. الفرقة الثالثة من فرق الابتداع فرقة الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم ويشكون عصا الطاعة ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء المسلمين وهم أهل الغلو والتطرف في الدين. عندهم دين وعندهم عبادة وعندهم خوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، ولكن على غير فقه وعلى غير بصيرة، ولذلك ضلوا والعياذ بالله، وشكوا عصا الطاعة، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحصلت له معارك معهم ونصره الله عليهم، وما زالوا يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويسمون بالوعيدية، لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبير الشرك والكفر وكبيرة المعاصي. سموا بالوعيدية لأنهم يعملون آيات الوعيد، يعني يحكمونها من غير فرق بين كبيرة الشرك والكفر وكبيرة المعاصي. كل أصحابها كفار عندهم، ولا يكفي أنهم يكفرونهم، بل يستحلون دماءهم ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين وهم فرق بعضها أشد من بعض. الفرقة الرابعة تقابل فرقة الخوارج وهم المرجئة الذين ينفون دخول الأعمال في الإيمان، يقولون: العمل لا يدخل في الإيمان، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل، ولو ترك العمل كله فهو مؤمن. سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وهم فرق. أشدهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد. الفرقة الثانية من المرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، ولا يدخلون فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح، يكفي أنه يعتقد بقلبه فقط. الفرقة الثالثة أي من المرجئة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل. كلهم يتفقون على أن العمل لا يدخل في الإيمان، لكن يختلفون في مذاهبهم في عمل القلب وقول اللسان. فالخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان، وقالوا: من ترك العمل يكفر مطلقا. والمرجئة على العكس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان، وقالوا: لا يكفر من ترك العمل مطلقا. أما أهل السنة والجماعة والحمد لله، قد هداهم الله إلى الحق، كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا، كما تقول الخوارج، ولا يبقى مع زوال العمل كله كما تقول المرجئة، بل من العمل ما تركه كفر كترك الصلاة، ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب لا يقتضي الكفر. فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة والحمد لله، وهو يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد، ويفسرون بعضها ببعض، ويقيدون بعضها ببعض، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويعملون بالجميع، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي الفرق التي تشعبت، منها فرق كثيرة. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع كتب الفرق مثل الملل والنحل للشهرستاني، الفرق بين الفرق بين الفرق للبغدادي، مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين لأبي الحسن الأشعري، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشعيباتها وتفرقاتها. وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات لئلا يتشوش فكره، لكن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع عليها. قوله وكلها في النار إلا واحدة، كلها بتشعباتها في النار، لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم الذي هو النجاة. لكن كونهم في النار لا يقتضي أنهم كلهم كفار، فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا دخولا مؤقتا ثم يخرج من النار. أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. قال الشارح حفظه الله: قوله وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. هذا الكتاب الذي هو شرح السنة للبربهاري إنما هو توضيح لما في الكتاب والسنة وذكر لأصول أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب كما سماه شرح أصول أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من غير ريبة في قلبه. أما من كان يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه أو شك في قلبه فهذا لا يكون مؤمنا، يكون مرتابا والعياذ بالله مترددا، ويكون من أهل النفاق. فلا بد أن يصدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق، فهو لا يقصد رحمه الله تزكية كتابه كما يظنه بعضهم، وإنما قصده تزكية ما تضمنه من أصول أهل السنة والجماعة. قوله فهو صاحب سنة، وهو الناجي إن شاء الله، من اتبع الكتاب والسنة مع اليقين والإيمان في قلبه من الفرقة الناجية، لأنه ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما ممن لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. قال الشارح حفظه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور معناه توقفوا عنها ولم يدخلوا فيها واقتصروا على السنة ولم يخرجوا عنها إلى البدع لحصلت لهم النجاة. لكن من تجاوز السنة وأحدث أقوالا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صار مع المبتدعة ومع الفرق الضالة، فلا نجاة إلا بهذه السنة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي حديث آخر: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا سبيل النجاة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه، وهو مضمون هذا الكتاب الذي نقرأه، هو شرح لهذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال الشارح حفظه الله: يعني أن نواقض الإسلام كثيرة، قد يكون الإنسان مسلما في صحيح الإسلام مؤمنا صادقا، لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وهي كثيرة يجمعها أربعة أنواع: القول والفعل والاعتقاد والشك. الأول القول، قول كلمة الكفر، إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفر، قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كأن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات وغيرهم، يكفر بذلك لأنه دعا غير الله، أو يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين أو بالكتاب أو السنة، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فالذي يستهزئ بالسنة أو بالقرآن يكفر ولو كان مازحا ما لم يكن مكرها. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما من قال مختارا فإنه يكفر. الثاني من أسباب الردة، قال حفظه الله: الثاني الفعل، كأن يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يسجد لغير الله، يسجد للضريح، هذا فعل. الثالث أو الاعتقاد بالقلب، كأن يعتقد صحة الكفر وصحة ما عليه الكفار، كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع أو شك، كأن يشك في القرآن، هل هو صحيح أو ليس صحيحا، هل هذه الآية صحيحة أو ليست صحيحة، فهذا يكفر والعياذ بالله. أو شك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. هذه أصول الردة: قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. ثم ينشأ عن هذه الأربعة الأنواع ثم ينشأ عن هذه الأربعة أنواع من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء وقد لخص منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة ذكر فيها 10 نواقض من أخطرها وأهمها. وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. قوله أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يزيد آية أو حرفا في كلام الله أو ينقص حرفا أو آية من كلام الله، فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه محرف لكلام الله، مغير لكلام الله عز وجل. فالقرآن كله حق، وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يغيره، لكن من حاول فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، ولن يغير القرآن أبدا، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. قوله أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينكر شيئا من القرآن، يقول هذا لا يصلح لهذا العصر، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يصلح في زمان مضى ولا يصلح لحضارة اليوم، يعني القرآن والسنة، إنما هو لعصر مضى وعصور مضت ولا تصلح لنا اليوم، هذا يكفر والعياذ بالله. وكثير ممن يقولون إن أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق على هذا الزمان، وهذا كفر صريح. فإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره أو يقال هذا ما يصلح لهذا الزمان. قوله فاتق الله، اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك، اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك أو تأمن على دينك. قوله وانظر لنفسك، انظر لنفسك لا تنظر للناس وما عليه الناس، انظر لنفسك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تقل هذا عليه الناس كلهم، انظر لنفسك، انجو بنفسك، الناس دعهم عنك، إذا لم يقبلوا الحق فأنت أثبت عليه ولا تغتر بما عليه الناس. قوله وإياك والغلو في الدين، هذه ناحية أخرى، لأن الدين يخرج الإنسان منه بأحد أمرين، إما بتركه أو ترك شيء منه زهدا فيه، وإما بالغلو والزيادة في التشدد. فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد، فعليك بالوسط بين التساهل والتشدد، وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والغلو يخرج الإنسان من الدين كما أخرج الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين إما إخراجا كاملا إلى الكفر، وإما إخراجا جزئيا بحسب ما يحصل له. وقد يكون الغلو في الدين في العبادة، مثل غلو النصارى في الرهبانية، ومثل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل الرسول، ولكن قالوا إن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليس هو بحاجة إلى كثرة العمل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك غضب عليهم غضبا شديدا، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام، الحديث، لأن واحدا منهم قال أنا أصلي ولا أنام، قال الثاني أنا أصوم ولا أفطر كل عمره يصوم، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء، تبتل وتفرغ للعبادة. قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في رواية أن أحدهم قال لا أكل اللحم، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني. قصدهم الخير، ولكن لا يكفي القصد، لا بد من الاتباع مع القصد، لا بد من اتباع السنة مع القصد والنية الصالحة. أما نية صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع صاحبها. وأقول في هذه المسألة أن الإنسان إذا أراد الحق وأراد الخير وأراد قبول العمل فعليه بشروط القبول، وهو الإخلاص لله جل وعلا فيما يأتي ويذر، وأن يكون هدفه إرضاء الله جل وعلا بأقواله وأفعاله وأعماله الظاهرة والباطنة. والشيء الثاني أن يكون في جميع أعماله الظاهرة والباطنة القولية والفعلية المالية والبدنية أن يكون فيها متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من خرج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان بنية حسنة فإنه لا يقبل منه، وربما أنه يكون من الضالين الذين يدعون إلى غير الكتاب والسنة، يدعو إلى نفسه وإلى عمله وإلى استحسانه ومن قدح في نفسه من الخير، لكنه بدون أصل من الشرع، لا من كتاب ولا من سنة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحذر المخالفة صغيرها وكبيرها حتى ينجو بنفسه، حتى يكون العمل مقبولا، وحتى يسلم من الخروج من الدين إما بالتساهل وإما بالغلو، وأن يكون من أهل الوسط الذين أثنى الله عليهم في قوله عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 35.
قال المؤلف أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الإمام الحافظ ورحمه الله، ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو من أوصى وهو من ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح للسنن العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، قوله ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو من ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في قوله هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أوصى صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم، مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر ولكن هذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول العلم بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما الجاهل فهو لا يعلم هذا، وقد يظن أن ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك. الأمر الثاني الصبر على الثبات على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه. ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوك لما يلقى من المشقة من الناس. وكان ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوك لما يلقى من المشقة من الناس والعنة والتعب، فيحتاج إلى صبر. قال المؤلف رحمه الله: وعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: قوله أعلم أن أصول البدع أربعة أشياء، أربعة أبواب. البدع جمع بدعة، البدع جمع بدعة، والمراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فالبدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى الله من العبادات والأقوال والأفعال، وقد تكون البدعة أصلية بأن تكون محدثة من أصلها لا أصل لها في الدين، وقد تكون إضافية، وذلك بأن يكون أصل العمل مشروعا لكن يضاف إليه شيء غير مشروع، كأن يخصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص، أو نوعا من الذكر لا دليل عليه، أو عددا من الذكر لا دليل عليه، أو صياما لا دليل عليه. والبدع كلها إضافية أو أصلية لا خير فيها، فهي تبعد عن الله عز وجل، ولأصحابها شبه بالنصارى الذين أحدثوا الرهبانية، فقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. والرهبانية بدعة ما شرعها الله لهم، ولكنهم فعلوها من باب التقرب إلى الله إلا ابتغاء رضوان الله، هو قصدهم أنهم يبتغون رضوان الله ولكن بغير ما شرع الله، فلا تقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل، فيكون لصاحبه التعب والضلال ولا يؤجر على عمله، نسأل الله العافية. ومراد المصنف هنا بقوله أن أصول البدع أربعة أبواب، الظاهر والله أعلم أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية التي بقيت على السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم اليهود والنصارى قبلها. هذا الإخبار من باب التحذير والحث على لزوم السنة عند حدوثها، قلت أي حدوث البدع، وأنه لا نجاة بدون السنة، ومن ترك السنة وصار مع الفرق صار في النار. فالفرق التي ظهرت كثيرا جدا، ولكن أصولها أربع فرق. الفرقة الأولى فرقة الشيعة، وأول ما حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه حينما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وأحدث الفتنة في المسلمين ودعا إلى التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه هو الوصي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه. فمن ذلك الوقت ظهر التشيع، وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة. أول فرقة الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة، حتى على أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء يسمون بالمفضلة، ولكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إنما يقولون إن عليا أفضل، وهذا خطأ، فعلي هو رابع الخلفاء الراشدين، ليس أفضل من أبي بكر وعمر، حتى إنه هو رضي الله عنه أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر، وهدد من يقول ذلك بالعقوبة. الفرقة الثانية الذين يقولون إن عليا هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحق بالخلافة، وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم واغتصاب. يقولون إن الخلافة لعلي وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة منهم إلى ضلالات كثيرة عندهم. الفرقة الثالثة الشيعة الغلاة الذين يقولون إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خانه فصرفها لمحمد، وإلا فالرسالة أصلها لعلي. يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة، الأمين جبريل عليه السلام، فصد الرسالة من محمد إلى حيدرة وهو علي. الفرقة الرابعة أشد منهم، يقولون إن عليا إله، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار وطرحهم فيها، وهم أحياء يروى عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هو خادمه، يقول: أججت ناري ودعيت قنبرا، وقنبر هو خادمه، فحرقهم بالنار. لما قالوا له أنت هو. وكان ابن عباس يرى، رضي الله عنه، يرى أنه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكان لا يمانع في قتلهم، ولكن يقول: أرى أن يقتلوا بالسيف بدل النار. ونشأت من هذه الفرقة الشيعة فرق كثيرة تشعبت منهم. الفرقة الثانية فرقة القدرية، وأقول الذي مضى من هذه الفرق في فرقة الشيعة، وهي تنقسم إلى 4 فئات أو 4 جماعات أو 4 فرق كما ذكر ذلك الشارح حفظه الله. الفرقة الثانية فرقة القدرية، الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وهم قسمان: الأول قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر، النوع الثاني أو القسم الثاني قدرية النفاة، ينفون القدر، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم، الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم خلقوها، بينما خصومهم الجبرية يقولون: فعل العبد هو فعل الله، والعباد مجبورون على ما يقولون ويفعلون، ليس لهم اختيار، والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل، والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل، فلذلك إذا أطلق القدرية انصرف إلى المعتزلة ومن قال بنفي القدر، فهم ينفون القدر، والجبرية يثبتون القدر ويغلون فيه حتى يقولوا إن العبد مجبر، فهؤلاء ينفون القدر وأولئك يغلون في إثباته، وكلهم يطلق عليهم القدرية، وقد تشعبوا إلى فرق كثيرة. الفرقة الثالثة من فرق الابتداع فرقة الخوارج، الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم ويشقون عصا الطاعة ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء المسلمين، وهم أهل الغلو والتطرف في الدين. عندهم دين وعندهم عبادة وعندهم خوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، ولكن على غير فقه وعلى غير بصيرة، ولذلك ضلوا والعياذ بالله، وشقوا عصا الطاعة، وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحصلت له معارك معهم ونصره الله عليهم، وما زالوا يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويسمون بالوعيدية، لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبير الشرك والكفر وكبيرة المعاصي، سموا بالوعيدية لأنهم يعملون آيات الوعيد، يعني يحكمونها من غير فرق بين كبيرة الشرك والكفر وكبيرة المعاصي، كل أصحابها كفار عندهم، ولا يكفي أنهم يكفرونهم، بل يستحلون دماءهم ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين، وهم فرق بعضها أشد من بعض. الفرقة الرابعة تقابل فرقة الخوارج وهم المرجئة الذين ينفون دخول الأعمال في الإيمان، يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل، ولو ترك العمل كله فهو مؤمن. سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وهم فرق. أشدهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد. الفرقة الثانية من المرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، ولا يدخلون فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح، يكفي أنه يعتقد بقلبه فقط. الفرقة الثالثة أي من المرجئة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل. كلهم يتفقون على أن العمل لا يدخل في الإيمان، لكن يختلفون في مذاهبهم في عمل القلب وقول اللسان. فالخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان، وقالوا من ترك العمل يكفر مطلقا. والمرجئة على العكس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان، وقالوا لا يكفر من ترك العمل مطلقا. أما أهل السنة والجماعة والحمد لله قد هداهم الله إلى الحق، كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا كما تقول الخوارج، ولا يبقى مع زوال العمل كله كما تقول المرجئة، بل من العمل ما تركه كفر كترك الصلاة، ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب لا يقتضي الكفر. فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة والحمد لله، وهو يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد، ويفسرون بعضها ببعض، ويقيدون بعضها ببعض، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويعملون بالجميع، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي الفرق التي تشعبت، منها فرق كثيرة. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع كتب الفرق مثل الملل والنحل للشهرستاني، الفرق بين الفرق للبغدادي، مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين لأبي الحسن الأشعري، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشعيباتها وتفرقاتها. وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات لئلا يتشوش فكره، لكن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع عليها. قوله وكلها في النار إلا واحدة، كلها بتشعباتها في النار، لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم الذي هو النجاة. لكن كونهم في النار لا يقتضي أنهم كلهم كفار، فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا دخولا مؤقتا ثم يخرج من النار. أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. قال الشارح حفظه الله: قوله وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. هذا الكتاب الذي هو شرح السنة للبربهاري إنما هو توضيح لما في الكتاب والسنة وذكر لأصول أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب كما سماه شرح أصول أهل السنة والجماعة وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من غير ريبة في قلبه. أما من كان يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه أو شك في قلبه فهذا لا يكون مؤمنا، يكون مرتابا، يكون مرتابا والعياذ بالله مترددا ويكون من أهل النفاق. فلا بد أن يصدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق. فهو لا يقصد رحمه الله تزكية كتابه كما يظنه بعضهم، وإنما قصده تزكية ما تضمنه من أصول أهل السنة والجماعة. قوله فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله، من اتبع الكتاب والسنة مع اليقين والإيمان في قلبه من الفرقة الناجية، لأنه ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما ممن لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. قال الشارح حفظه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور معناه توقفوا عنها ولم يدخلوا فيها واقتصروا على السنة ولم يخرجوا عنها إلى البدع لحصلت لهم النجاة. لكن من تجاوز السنة وأحدث أقوالا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صار مع المبتدعة ومع الفرق الضالة. فلا نجاة إلا بهذه السنة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي حديث آخر: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا سبيل النجاة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه، وهو مضمون هذا الكتاب الذي نقرأه، هو شرح لهذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال الشارح حفظه الله: يعني أن نواقض الإسلام كثيرة، قد يكون الإنسان مسلما في صحيح الإسلام مؤمنا صادقا، لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وهي كثيرة يجمعها أربعة أنواع: القول والفعل والاعتقاد والشك. الأول القول، قول كلمة الكفر، إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفر، قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كأن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات وغيرهم، يكفر بذلك لأنه دعا غير الله أو يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين أو بالكتاب أو السنة، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فالذي يستهزئ بالسنة أو بالقرآن يكفر ولو كان مازحا ما لم يكن مكرها، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما من قال مختارا فإنه يكفر. الثاني من أسباب الردة، قال حفظه الله: الثاني الفعل، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله، يسجد للضريح هذا فعل. الثالث أو الاعتقاد بالقلب، كأن يعتقد صحة الكفر وصحة ما عليه الكفار، كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع أو شك، كأن يشك في القرآن، هل هو صحيح أو ليس صحيحا، هل هذه الآية صحيحة أو ليست صحيحة، فهذا يكفر والعياذ بالله. أو شك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. هذه أصول الردة: قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. ثم ينشأ عن هذه الأربعة الأنواع أنواع من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء، وقد لخص منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة ذكر فيها 10 نواقض من أخطرها وأهمها. وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. قوله أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يزيد آية أو حرفا في كلام الله أو ينقص حرفا أو آية من كلام الله، فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه محرف لكلام الله، مغير لكلام الله عز وجل. فالقرآن كله حق، وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يغيره، لكن من حاول فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، ولن يغير القرآن أبدا، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. قوله أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينكر شيئا من القرآن، يقول هذا لا يصلح لهذا العصر، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يصلح في زمان مضى ولا يصلح لحضارة اليوم، يعني القرآن والسنة، إنما هو لعصر مضى وعصور مضت ولا تصلح لنا اليوم، هذا يكفر والعياذ بالله. وكثير ممن يقولون إن أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق على هذا الزمان، وهذا كفر صريح، فإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره أو يقال هذا ما يصلح لهذا الزمان. قوله فاتق الله، اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك. اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك أو تأمن على دينك. قوله وانظر لنفسك، انظر لنفسك لا تنظر للناس وما عليه الناس، انظر لنفسك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تقل هذا عليه الناس كلهم، انظر لنفسك، انجو بنفسك. الناس دعهم عنك إذا لم يقبلوا الحق، فأنت أثبت عليه ولا تغتر بما عليه الناس. قوله وإياك والغلو في الدين، هذه ناحية أخرى، لأن الدين يخرج الإنسان منه بأحد أمرين، إما بتركه أو ترك شيء منه زهدا فيه، وإما بالغلو والزيادة في التشدد. فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد، فعليك بالوسط بين التساهل والتشدد. وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والغلو يخرج الإنسان من الدين كما أخرج الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين إما إخراجا كاملا إلى الكفر، وإما إخراجا جزئيا بحسب ما يحصل له. وقد يكون الغلو في الدين في العبادة، مثل غلو النصارى في الرهبانية، ومثل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل الرسول، ولكن قالوا إن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليس هو بحاجة إلى كثرة العمل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك غضب عليهم غضبا شديدا، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام. الحديث، لأن واحدا منهم قال أنا أصلي ولا أنام، قال الثاني أنا أصوم ولا أفطر كل عمره يصوم، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء، تبتل وتفرغ للعبادة. قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في رواية أن أحدهم قال لا أكل اللحم، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني. قصدهم الخير، ولكن لا يكفي القصد، لا بد من الاتباع مع القصد، لا بد من اتباع السنة مع القصد والنية الصالحة. أما نية صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع صاحبها. وأقول في هذه المسألة أن الإنسان إذا أراد الحق وأراد الخير وأراد قبول العمل فعليه بشروط القبول، وهو الإخلاص لله جل وعلا فيما يأتي ويذر، وأن يكون هدفه إرضاء الله جل وعلا بأقواله وأفعاله وأعماله الظاهرة والباطنة. والشيء الثاني أن يكون في جميع أعماله الظاهرة والباطنة القولية والفعلية المالية والبدنية أن يكون فيها متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من خرج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان بنية حسنة فإنه لا يقبل منه، وربما أنه يكون من الضالين الذين يدعون إلى غير الكتاب والسنة، يدعو إلى نفسه وإلى عمله وإلى استحسانه ومن قدح في نفسه من الخير، لكنه بدون أصل من الشرع، لا من كتاب ولا من سنة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر المخالفة صغيرها وكبيرها حتى ينجو بنفسه، حتى يكون العمل مقبولا، وحتى يسلم من الخروج من الدين إما بالتساهل وإما بالغلو، وأن يكون من أهل الوسط الذين أثنى الله عليه في قوله عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.